الحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم وبارك وأنعم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين، وبعد. فهذا هو المجلس الثالث من مجالس قراءتنا لرسالة هذا هو الإسلام، ونحن في يوم الثلاثاء ليلة الأربعاء 11 من شهر شعبان عام 45 و400 ألف من هجرة المصطفى صلى الله عليه وسلم. كنا قد وقفنا على السؤال 37، فنبدأ على بركة الله ونسأله جل وعلا أن يرزقنا وإياكم العلم النافع والعمل الصالح.
أحسن الله عليكم. اللهم اغفر لنا ولشيخنا ولمن علمنا. السؤال 37: ما نظرة الإسلام إلى حكمة الله تعالى؟ في الإسلام أن من أعظم أسماء الله تعالى الحكيم الحكم، أي الموصوف بكمال الحكمة وبكمال الحكم بين عباده. فالحكمة هي ساعة العلم والاطلاع على مبادئ الأمور وعواقبها، وعلى ساعة الحمد حيث يضع الأشياء مواضعها وينزلها منازلها، ولا يتوجه إليها سؤال ولا يقدح في حكمته مقال. قال الله تعالى عن نفسه: إنك أنت العزيز الحكيم، فله الحكمة في خلقه وأمره. وقال سبحانه: هو الذي يصوركم في الأرحام كيف يشاء لا إله إلا هو العزيز الحكيم. فهو تبارك وتعالى الحكيم، وله الحكم في خلقه وإيجاده وتدبيره وتصرفه، وهو الحكيم وله الحكم في شرعه وأمره ونهيه. أما الحكمة في خلقه فإنه خلق الخلق بالحق، مشتملا على الحق، وغايته ونهايته الحق. خلقها بأحسن نظام ورتبها على التمام، وأعطى كل مخلوق خلقه. فليس في خلق الرحمن تفاوت ولا فطور ولا خلل ولا نقص، بل لو اجتمعت عقول الخلق ليقترحوا مثلا وأحسن من هذه الموجودات لم يقدروا. صنع الله الذي أتقن كل شيء، إنه خبير بما تفعلون. وأما الحكمة في شرعه وأمره فإنه تعالى شرع الشرائع وأنزل الكتب وأرسل الرسل ليعرفه العباد ويعبدوه. فأي حكمة أجل من هذا؟ وأي فضل وكرم أعظم من هذا؟ وأوامره كلها منافع ومصالح، وتثمر الأخلاق الجميلة والمناقب الثمينة والأعمال الصالحة، ونواهيه كلها موافقة للعقول الصحيحة والفطر السليمة أو الفطر المستقيمة، لأنها لا تنهى إلا عما يضر الناس في عقولهم وأخلاقهم وأعراضهم وأبدانهم وأموالهم. السؤال 38: ما نظرة الإسلام إلى عفو الله تعالى ومغفرته؟ في الإسلام أن من أعظم أسماء الله تعالى العفو الغفور الغفار التواب، ولا تزال آثار هذه الأسماء ومتعلقاتها تشمل الخليقة آناء الليل والنهار. فعفوه ومغفرته وسعة المخلوقات والذنوب والجرائم، والتقصير الواقع من الخلق يقتضي العقوبات المتنوعة، ولكن عفو الله ومغفرته تدفع هذه الموجبات والعقوبات. وعفوه تعالى نوعان،
تدفع هذه الموجبات
والعقوبة،
موجب الذنب والموجب العقوبة.
أحسن الله عليك. النوع الأول: عفوه العام عن جميع المجرمين من الكفار وغيرهم، بدفع العقوبات المنعقدة أسبابها والمقتضية لقطع النعم عنهم، فهم يؤذونه بالسب والشرك وغيرها من أصناف المخالفات، وهو يعافيهم ويرزقهم ويدر عليهم النعم الظاهرة والباطنة، ويبسط لهم الدنيا ويعطيهم من نعيمها ومنافعها ويمهلهم بعفوه وحلمه ولا يهملهم. قال تعالى: وما أصابكم من مصيبة فبما كسبت أيديكم ويعفو عن كثير. النوع الثاني: عفوه الخاص ومغفرته الخاص للتائبين والمستغفرين والداعين والعابدين والمصابين المحتسبين، فكل من تاب إليه فإن الله يغفر له ما دام في الدنيا. فإن الله تعالى قال الله تعالى: قل يا عبادي الذين أسرفوا على أنفسهم لا تقنطوا من رحمة الله، إن الله يغفر الذنوب جميعا إنه هو الغفور الرحيم. بل الاستغفار المجرد يحصل به مغفرة الذنوب والسيئات بحسبه، فكيف إن كان معه التوبة الصادقة؟ وكذلك فعل الحسنات والأعمال الصالحة تكفر بها الخطايا، إن الحسنات يذهب من السيئات. وقد وردت أحاديث كثيرة في تكفير كثير من الأعمال للسيئات مع اقتضائها لزيادة الحسنات والدرجات، كما وردت نصوص كثيرة في تكفير المصائب للسيئات، خصوصا الذي يحتسب ثوابها ويقوم بوظيفة الصبر أو الرضا.
السؤال 39: ما نظرة الإسلام إلى رزق الله تعالى؟ والرزق فعل الله، ويجوز إلى رزق الله المرزوق المطعوم الذي تطعمه أنت وتأكله.
أحسن الله عليكم. في الإسلام أن الله تعالى هو الرزاق وحده، ولذلك فإن من أعظم أسمائه تعالى الرزاق، ومن أوصافه الرازق، أي الذي تكفل بأرزاق المخلوقات كلها وأوصل إليها أرزاقها ومعائشها وعلم أحوالها وأماكنها. قال الله تعالى: وما من دابة إلا على الله رزقها ويعلم مستقرها. وما من دابة في الأرض إلا على الله رزقها ويعلم مستقرها ومستودعها كل ما في كتاب مبين. فالرازق سبحانه وتعالى يبسط الرزق لمن يشاء ويقدر، وقد هيأ لعباده في الأرض جميع الأرزاق. قال الله تعالى: فلينظر الإنسان إلى طعامه أن صببنا الماء صبا ثم شققنا الأرض شقا فأنبتنا فيها حبا وعنبا وقضبا وزيتونا ونخلا وحدائق غلبا وفاكهة وأبا متاعا لكم ولأنعامكم. والله تعالى هو الرزاق الذي يرزق قلوب خيار المؤمنين من العلوم والمعارف وحقائق الإيمان ما تتغذى به وتنمو وتكمل، ويرزق الحيوانات كلها من أصناف الأغذية ما تتغذى به وتنمو نموها اللائق بها. فينبغي للعبد إذا سأل الله الرزق أن يستحضر الأمرين، بأن يرزقه رزقا حلالا واسعا ويرزق قلبه العلم والإيمان والعرفان. ورزقه لعباده أيضا نوعان: النوع الأول نوع له سبب، كما جعل الله الحراثة والتجارة والصناعة وتنمية المواشي والخدمة ونحوها طرقا يرتزق بها جمهور الناس. قال تعالى: والأرض مددناها وألقينا فيها رواسي وأنبتنا فيها من كل شيء موزون وجعلنا لكم فيها معايش ومن لستم له برازقين، وإن من شيء إلا عندنا خزائنه وما ننزله إلا بقدر معلوم. ومعنى معايش أي أسباب ترتزقون بها.
والناس مع الأسف يركضون وراء الرزق السببي كثيرا ويغفلون عن الرزق الوهبي كثيرا، مع أنهم لو تأملوا أحوالهم لوجدوا أن الرزق الوهبي أكثر بكثير من الرزق السببي. النوع الثاني
نوع يرزق الله به عبده بغير سبب منه، كان يقيض له رزقا قدريا سماويا محضا أو على يد غيره من غير أن يكون له من المرتزق سعي في ذلك. لأجل الاحتراز عن السؤال فإنه من جملة الحراف، ولأجل الاحتراز عمن تجب نفقته عليه من زوج أو قريب أو سيد أو مالك، فإن هذه إما من عمل الإنسان يعني من آثار عمله، وإما أن يكون تابعا لغيره، ولكن نريد أنه يوجد بعض المخلوقات لا شيء عندها ولا عمل لها ولا سعي منها، إما عاجزة عجزا كليا أو كسلانة عن طلب معيشتها. والله تعالى قد قدر لها من ألطاف رزقه ما تستغني به من وجوه لا تحتسبها وطرق لا ترتقبها. قال الله تعالى: وكأي من دابة لا تحمل رزقها الله يرزقها وإياكم وهو السميع العليم. ومن لطائف رزقه أنه قد يرد على الإنسان العاجز عن إدراك رزقه قوة حال وقوة توكل ييسر الله له بسببها رزقا عاجلا، وقد يأتيه ذلك بدعوة مستجابة وخصوصا عند الاضطرار. فكما أن الباري إذا رأى عبده مضطرا إلى كفايته منقطعا تعلقه بغيره أجاب دعوته وفرج كربته، فكذلك المضطر إلى طعام أو شراب متى وصل إلى حالة ييأس فيها من كل أحد ويوقن بالهلاك أتاه من رزق ربه وألطافه ما به، يعرف غاية المعرفة أن الله هو المرجو وحده لكشف الشدائد والكروب. فكم من الوقائع الكثيرة في هذا الباب الدالة على لطف الملك الوهاب. ومن ألطاف رزقه أن كثيرا من المرضى يبقون مدة طويلة لا يتناولون طعاما ولا شرابا، والله تعالى يعينهم على تماسك أبدانهم فضلا منه وكرما. ولو بقي الصحيح بعض هذه المدة عن الطعام والشراب لهلك. ومن لطائف رزقه أن الأجنة في بطون الأمهة تجعل غذاءها في أرحام الأمهة بالدم الذي يجري مع عروقها، لأنها لا تحتمل غذاء تأكله وتشربه، ولو فرض ذلك لأضر به في الرحم وأضر بأمه بما يخرج منه من الفضلات. ثم لما وضعت الحوامل أولادها وكان من ضعفه لا يحتمل الأغذية العادية أجرى له الباري من ثدي أمه لبلا لطيفا خالصا سائغا للشاربين، فيه الغذاء الطعامي والغذاء الشرابي، فلم يزل كذلك حتى قوي على تناول الأطعمة الغليظة. وكذلك لما كان في حال وضعه غير مقتدر على مباشرة ذلك بنفسه، حنن الله الأمهات من الآدميين والحيوانات وأوقع في قلوبها الرحمة العظيمة والرقة على أولادها، فأعانت أولاد على تناول الأرزاق والأغذية، فتبارك الله اللطيف الخبير. وتنوع الأرزاق وكثرة فنونها لا يحصيها وصف الواصفين ولا تحيط بها عبارات المعبرين. السؤال الأربعون: ما درجة محبة الله تعالى في الإسلام؟ إن محبة الله تعالى في الإسلام أصل من أصول الإيمان، فلا بد للمسلم أن يحب الله تعالى ولا يكون في قلبه ذرة بغض لله تبارك وتعالى ولدينه ولأنبيائه ورسله، بل يجب على المسلم أن يكون حبه لله تعالى فوق كل حب. قال سبحانه: قل إن كان آباؤكم وأبناؤكم وإخوانكم وأزواجكم وعشيرتكم وأموال اقترفتموها وتجارة تخشون كسادها ومساكن ترضونها أحب إليكم من الله ورسوله وجهاد في سبيله فتربصوا حتى يأتي الله بأمره. إن الله الله لا يهدي القوم الفاسقين. والإسلام يحرم أن يحب شيئا كمحبة شيئا كمحبة الله تعالى، وذلك لأن محبة الله تعالى هي روح العبادة التي خلق الخلق لها، فمن صرفها لغير الله فقد وضعها في غير موضعها، ولقد ضيعها أيضا، ولقد ظلم نفسه أعظم الظلم حيث هضمها أعظم حقوقها، وبذلك استحق أن يكون الشرك أعظم الظلم. الشرك هو الظلم العظيم، وأن يكون المشرك مخلدا في النار محروما من دخول الجنة ومحرما عليه، لأنها دار الطيبين الذين عبدوه حق عبادته وأخلصوا له الدين وأحبوه. قال الله تعالى: رب السماوات والأرض وما بينهما فاعبده واصطبر لعبادته هل تعلم له سميا. ومحبة المؤمنين لما كانت لله تعالى خالصة كانت أعظم لله تعالى من محبة المشركين. قال الله تعالى: ومن الناس من يتخذ من دون الله أندادا يحبونهم كحب الله، والذين آمنوا أشد حبا لله. فمحبة المشركين شركية لأنها مع الله تعالى ولأنها موزعة على المعبودات الباطلة. السؤال 41: ما منزلة التوكل في الإسلام؟ في الإسلام يجب على الإنسان أن يتوكل على الله تعالى، وذلك ببذل السبب الممكن المشروع وتعليق القلب بالله تعالى. والتوكل والاستعانة بالله تعالى خلق جليل يضطر إليه العبد في أموره كلها، دينها ودنيويها، لأنه وإن كان الله تعالى قد أعطى العبد قدرة وإرادة تقع بها أفعاله الاختيارية ولم يجبره على شيء منها، فإنه لا حول له ولا قوة إلا بالله. فإذا اعتمد بقلبه اعتمادا كليا قويا على ربه في تحصيل وتكميل ما يريد فعله من أمور دينه ودنياه، ووثق به وأعانه وقوى إرادته وقدرته ويسر له الأمر الذي قصده، وصرف عنه الموانع وخففها وتضاعفت قوة العبد وازدادت قدرته، لأنه استمد وطلب من قوة الله التي لا تنفذ ولا تبيد. والتوكل الحقيقي يترد عن العبد الكسل ويجب له النشاط التام على الأمر الذي توكل على الله به، ولا يتصاعب شاقه ولا يستثقل أي عمل ولا ييأس من النجاح وحصول مطلوبه، عكس ما يظنه بعض المنحرفين الذين لم يفهموا معنى التوكل أو فهموه لكن إنكار القدر والقضاء صرفهم عن الحق، فحسبوا أن التوكل يضعف الهمة والإرادة وأساءوا غاية الإساءة حيث ظنوا بربهم ظن السوء. فإن الله أمر بالتوكل في آيات كثيرة، وأخبر أنه من لوازم الإيمان ووعد المتوكلين الكفاية وحصول المطلوب، وأخبر أنه يحبهم وأنه لا يتم الدين إلا به ولا تتم الأمور إلا به. فالدين والدنيا مفتقرات إلى التوكل، وقال الله تعالى: وعلى الله فتوكلوا إن كنتم مؤمنين. وقال سبحانه: وتوكل على الله وكفى بالله وكيلا. السؤال 42: ما نظرة الإسلام للملائكة؟ في الإسلام يجب على الإنسان أن يؤمن بالملائكة ويتضمن الإيمان بهم، اعتقاد أن الملائكة قد جمعوا خصال الكمال ونزههم الله في أصل خلقته من جميع المخالفات، بل عباد مكرمون لا يسبقونه بالقول وهم بأمره يعملون، لا يعلم ما بين أيديهم وما خلفهم، ولا يشفعون إلا لمن ارتضى وهم من خشيته مشفقون. وقال تعالى: لا يعصون الله ما أمرهم ويفعلون ما يؤمرون. وقال سبحانه: ومن عنده لا يستكبرون عن عبادته ولا يستحسرون يسبحون الليل والنهار لا يفترون. وقد جعل الله لكثير منهم وظائف لتدبير حوادث العالم، وأقسم بهم في عدة آيات، فهم المدبرات والمقسمات أمرا والملقيات للأنبياء والرسل ذكرا عذرا أو نذرا، وهم الحفظة على بني آدم يحفظونهم بأمر الله من المكاره ويحفظون عليهم أعمالهم خيرها وشرها. وقد وصفوا في الكتاب والسنة بصفات جليلة يتعين على العبد الإيمان بكل ما ثبت عنهم. ومن أعظم الملائكة جبريل، وهو موكل بالوحي وما فيه حياة الأرواح، وميكائيل، وهو موكل بالقطر وما به حياة الأبدان، وإسرافيل، وهو موكل بالنفخ في الروح. وكان من دعاء النبي صلى الله عليه وسلم في الليل: اللهم رب جبريل وميكائيل وإسرافيل، فاطر السماوات والأرض، عالم الغيب والشهادة، أنت تحكم بين عبادك فيما كانوا فيه يختلفون، اهدني لما اختلف فيه من الحق بإذنك إنك على صراط مستقيم. ومالك الموت من الملائكة المعظمين، قال تعالى: قل يتوفاكم ملك الموت الذي وكل بكم ثم إلى ربكم ترجعون. السؤال 43: ما نظرة الإسلام للكتب المنزلة؟ في الإسلام يجب الإيمان بالكتب المنزلة كلها على الرسل عليهم الصلاة والسلام، وهذه الكتب قد علمنا يقينا منها 5 كتب، وهي صحف إبراهيم والتوراة والزبور والإنجيل والقرآن الكريم. قال تعالى: والآخرة خير وأبقى، إن هذا لفي الصحف الأولى صحف إبراهيم وموسى. وقال جل في علاه: وآتينا داود زبورا. وقال سبحانه: وقفينا على آثارهم بعيسى بن مريم مصدقا لما بين يديه من التوراة، وآتيناه الإنجيل فيه هدى ونور ومصدقا لما بين يديه من التوراة وهدى وموعظة للمتقين. وهذا الإيمان من حيث العموم، وأن هذه الكتب مشتملة على ما فيه صلاح الدنيا والدين، وأنها من عند الله تعالى مع الحذر مما قد يكون زيد فيها أو نقص. مما كان حفظه موكولا إلى البشر كما هو الحال بالنسبة للتوراة والإنجيل. قال الله تعالى: إن أنزلنا التوراة فيها هدى ونور يحكم بها النبيون الذين أسلموا للذين هادوا والربانيون والأحبار بما استحفظوا من كتاب الله وكانوا عليه شهداء. ويجب الإيمان بالكتاب المنزل على محمد صلى الله عليه وسلم على وجه الخصوص وهو القرآن الكريم، وأن الله تعالى حفظه من التغيير والتبديل. قال الله تعالى: وإنه لكتاب عزيز لا يأتيه الباطل من بين يديه ولا من خلفه تنزيل من حكيم حميد. فمن زاد في القرآن أو نقص منه فضحه الله تعالى وكشف عواره وبين ضلاله. فعندما تخطئ مطبعة ما في طبعة المصحف بزيادة أو نقص يكتشف ذلك الصغار الحفاظ، وإذا أخطأ الإمام رد عليه العوام فضلا عن الحفاظ، وبذلك تعلم أنه من عند الله تعالى وأنه محفوظ في الصدور والسطور كما أنزل. قال تعالى: إن نحن نزلنا الذكر وإن له لحافظون. ويجب الإيمان بما أخبر الله به في كتبه وبما أخبرت به رسله عن الحوادث الماضية والمستقبلة، وعن الإيمان باليوم الآخر والجزاء والثواب والعقاب والجنة والنار وما يتبع ذلك ويتعلق به. قال الله تعالى: وأنزل التوراة والإنجيل من قبل هدى للناس وأنزل الفرقان. فيجب في الإسلام أن يعتقد الإنسان أن الله تعالى قوله أصدق الأقوال، وعلمه وخبره أعظم العلوم، فلا يقدم على قوله قول أحد ولا على علمه علم أحد. قل: فأتوا بكتاب من عند الله هو أهدى منهما أتبعه إن كنتم صادقين، فإن لم يستجيبوا لك فاعلم أنما يتبعون أهواءهم ومن أضل ممن اتبع هواه بغير هدى من الله إن الله لا يهدي القوم الظالمين. ويجب في الإسلام أن يعتقد الإنسان أن يعلم علما يقينيا أنه لا يمكن أن يرد شيئا يريد شيئا يناقض خبر الله تعالى أو خبر رسوله صلى الله عليه وسلم، وأن كل ما عارض ذلك ونافاه من أي علم كان فإنه باطل في نفسه وباطل في حكمه أو ملبس أو دجل، وأنه محال أن يرجع علم صحيح يناقض ما أخبر الله به. قال تعالى: أفلا يتدبرون القرآن ولو كان من عند غير الله لوجدوا فيه اختلافا كثيرا. فمن بنى عقيدته على مجرد خبر الله وخبر رسوله فقد بناها على أساس متين، بل على أصل الأصول كلها. ولهذا مدح الله خواص خلقه وأولي الألباب منهم حيث بنوا إيمانهم على هذا الأصل في قولهم: ربنا إننا سمعنا مناديا ينادي للإيمان أن آمنوا بربكم فآمنا.
لا يمكن أن يوجد في الشرع المنزل شيء يناقض الواقع ولا شيء يناقض العقل، فإن وجد فهو أحد أمرين: إما أن النقل غير ثابت، وإما أن الواقع ملبس، أو أن العقل ليس بصريح أو ليس بصحيح.
السؤال الرابع والأربعون: ما نظرة الإسلام للرسل عليهم السلام؟ في الإسلام يجب على الإنسان الإيمان بالرسل عليهم الصلاة والسلام جميعا، ويجب الإكمال الإيمان بكمالاتهم البشرية وصفاتهم الخلقية والخلقية، وأن يعرف ما يجب له من الحب والاتباع وما يمتنع في حقهم من الغلط في الرسالات والعصمة من مساوئ الأخلاق والزلات. ويجوز في حقهم المرض والموت ونحو ذلك. قال تعالى: رسلا مبشرين ومنذرين لئلا يكون للناس على الله حجة بعد الرسل. وقال سبحانه: ولقد أرسلنا رسلا من قبلك وجعلنا لهم أزواجا وذرية وما كان لرسول أن يأتي بآية إلا بإذن الله لكل أجل كتاب. ويتضمن الإيمان بالأنبياء والرسل عليهم السلام أن الله تعالى خصهم بوحيه ورسالته وجعلهم وسائط بينه وبين عباده في تبليغ رسالته وأمره وشرعه، وجعل فيهم من صفات الكمال ما فاقوا به عامة الخلق من الصدق العظيم والأمانة التامة والقوة العظيمة والشجاعة والعلم العظيم والدعوة والتعليم والإرشاد والهداية والنصح التام والشفقة والرحمة بالعباد والحلم والصبر الواسع واليقين الكامل. فهم أعلى الخلق علما وعملا وأخلاقا وآدابا، اختارهم الله واصطفاهم وفضلهم واجتباهم. بهم عرف الله تعالى وبهم وحد، وبهم عرف الصراط، وبهم الوصول إلى الجنة وإلى كل نعيم. فلهم على العباد الإيمان بهم ومحبتهم وتعزيرهم وتوقيرهم واحترامهم واقتفاء آثارهم والاهتداء بهديهم. وهذه الأمور ثابتة لجميع الأنبياء ولنبينا صلى الله عليه وسلم من هذه الأوصاف أعلاها وأكملها. قال الله تعالى: ولقد أرسلنا رسلا من قبلك وجعل منهم من قصصنا عليك ومنهم من لم نقصص عليك وما كان لرسول أن يأتي بآية إلا بإذن الله فإذا جاء أمر الله قضي بالحق وخسر هنالك المبطلون. السؤال الخامس والأربعون: ما معجزات الأنبياء عليهم السلام عند المسلمين؟ في الإسلام أن الله تعالى ينصر رسله وأولياءه وإن كانت الدائلة عليهم، وهذا من براهين التوحيد من جهة ومن براهين صدق الأنبياء.
براهين، حطوا ألف،
وهذا من براهين صدق الأنبياء عليهم السلام، فإكرامه للرسل وأتباعهم الذين قاموا بتوحيده وإنجائه من الشرور والعقوبات وإحلاله المثلات بالأمم المشركة بالله المستكبرة عن عبادة الله المكذبة لرسل الله لما حذرهم وأنذرهم وأقام عليهم وأقام عليهم الحجج المتنوعة والآيات المفصلة على توحيده وصدق رسله، فكذبوا فأوقع بهم أنواع العقوبات المتنوعة من أكبر معجزات الأنبياء النصر والتمكين. وهذا معلوم عند اليهود والنصارى بل والأمم. قال الله تعالى: ولقد جاءهم موسى بالبينات فاستكبروا في الأرض وما كانوا سابقين، فكلنا أخذنا بذنبه، فمنهم من أرسلنا عليه حاصبا، ومنهم من أخذته الصيحة، ومنهم من خسفنا به الأرض، ومنهم من أغرقنا، وما كان الله ليظلمهم ولكن كانوا أنفسهم يظلمون. ولكل نبي آية ومعجزة خاصة به، كعصا موسى وناقة الصالح والقرآن الكريم محمد صلى الله عليه وسلم. وخاتمة هذا نصر ما مكن الله تعالى به نبيه محمد صلى الله عليه وسلم النصر ما مكن به وخاتمة هذا النصر ما مكن الله تعالى به نبيه محمد صلى الله عليه وسلم، حيث نصره في ظرف قرن واحد على أهل الجزيرة العربية، ثم مكن دينه على إمبراطوريتين عظيمتين في خلال قرنين، حتى ساد دينه واجتمعت الأمم على أهل من ولم يستطيعوا القضاء عليهم ولا يستطيعون. إن في ذلك الآية على أن دين الله هو التوحيد والإيمان هو الحق، وأن ما يدعون من دون
هذا في خطأ. الصواب أن يقال حيث نصره في ظرف عقد واحد على أهل الجزيرة العربية. العقد القرن 100 سنة، أما العقد يعني 10 سنوات. ثم مكن دينه على إمبراطوريتين عظيمتين في خلال عقدين، اللي هو خلافة أبي بكر وعمر وشيء من عثمان. نعم، هذا سبق قلم.
أحسن الله عليك. إن في ذلك الآية على أن دين الله الذي هو التوحيد والإيمان هو الحق، وأن ما يدعون من دونه هو الباطل، وأن رسوله
الكتاب في نسخناك،
وأن رسوله هو الصادق الأمين، وأن جميع من عداه لفي أعظم الغي والضلال والشقاء. قال الله تعالى: يريدون أن يطفئوا نور الله بأفواههم ويأبى الله إلا أن يتم نوره ولو كره الكافرون. هو الذي أرسل رسوله بالهدى ودين الحق ليظهره على الدين كله ولو كره المشركون. السؤال 46: ما أعظم آية الأنبياء عليهم السلام؟ إن أعظم آية الأنبياء في الإسلام هو هدايتهم الخلق وإرشادهم إلى الحق والنور والضياء بلا مقابل وبالمجان. قال الله تعالى: أولئك الذين هدى الله فبهداهم اقتديه قل لا أسألكم عليه أجرا إن هو إلا ذكرى للعالمين. ومع هذا فإن بعض المعجزات العظيمة التي هي خوارق للعادات المخالفة لسنة الله تعالى في الكون قد وقعت على أيدي بعضهم، وذلك يدل على أن من وضع السنن الكونية قادر على مخالفتها. وهذه المعجزات كل واحدة منها مناسبة لزمانها وهي كثيرة، ونكتفي من هذه المعجزات بذكر أشهرها. المعجزة الأولى: غرق أهل الأرض وإن جاء الله تعالى لنوح عليه السلام ومن معه من المؤمنين. قال الله تعالى: فكذبوا فأنجيناه والذين معه في الفلك وأغرقنا الذين كذبوا بآياتنا إنهم كانوا قوما عمين. المعجزة الثانية: هلاك عاد بالريح الصرصر حتى أصبح الناس في جزيرة العرب لا يعرفون مكانهم، فقد دفنوا في الرمال، ونجاة هود عليه السلام ومن معه من المؤمنين. قال الله تعالى: وأما عاد فأهلكوا بريح صرصر عاتية سخرها عليهم 7 ليالي وثمانية أيام حسوما، فترى القوم فيها صرعى كأنهم أعجاز نخل خاوية، فهل ترى لهم من باقية. المعجزة الثالثة: هلاك ثمود بصيحة وديارهم باقية للعظة والعبرة، ونجاة صالح عليه السلام ومن معه من المؤمنين. قال الله تعالى: إنا أرسلنا عليهم صيحة واحدة فكانوا كهشيم المحتضر. المعجزة الرابعة: هلاك قوم شعيب وأصحاب الأيكة، ونجاة شعيب ومن معه من المؤمنين. قال الله تعالى: فأخذتهم الرجفة فأصبحوا في دارهم جاثمين. الذين كذبوا شعيبا كأن لم يغنوا فيها، الذين كذبوا شعيبا كانوا هم الخاسرين. فتولى عنهم وقال: يا قوم لقد أبلغتكم رسالات ربي ونصحت لكم، ولكن فكيف أسعى على قوم كافرين. المعجزة الخامسة: هلاك نمرود الطاغية، ونجاة إبراهيم عليه السلام من النار. قال الله تعالى: قالوا بنوا له بنيانا فألقوه في الجحيم فأرادوا به كيدا فجعلناهم الأسفلين. وقال سبحانه: قالوا حرقوه وانصروا آلهتكم إن كنتم فاعلين. قلنا: يا نار كوني بردا وسلاما على إبراهيم. وأرادوا به كيدا فجعلناهم الأخسرين. المعجزة السادسة: نجاة لوط عليه السلام وهلاك قومه الذين كفروا وطغوا وبغوا. قال الله تعالى: وما كان جواب قومه إلا أن قالوا أخرجوهم من قريتكم إنهم أناس يتطهرون. فأنجيناه وأهله إلا امرأته كانت من الغابرين، وأمطرنا عليهم مطرا فانظر كيف كان عاقبة المجرمين. المعجزة السادسة معجزة نبي الله تعالى يوسف عليه السلام، ومن جملة ذلك تأويله الرؤى. قال الله تعالى: قالوا أضغاث أحلام وما نحن بتأويل الأحلام بعالمين. وقال الذي نجا منهما وادكر بعد أمة أنا أنبئكم بتأويله فأرسلون يوسف أيها الصديق أفتنا في سبع بقرات سمان يأكلهن سبع عجاف وسبع سنبلات خضر وأخرى يابسات لعلي أرجع إلى الناس لعلهم يعلمون. قال: تزرعون سبع سنين دابا فما حصدتم فذروه في سنبله إلا قليلا مما تأكلون. ثم يأتي من بعد ذلك سبع شداد يأكل ما قدمتم لهن إلا قليلا مما تحصنون. ثم يأتي من بعد ذلك عام فيه يغاث الناس وفيه يعصرون. المعجزة الثامنة معجزات موسى عليه السلام: فقد فلق البحر له فلق البحر له ونجاته ومن معه من بني إسرائيل وهلاك فرعون وقومه. قال الله تعالى: قال إن كنت جئت بآية فأت بها إن كنت من الصادقين. فألقى عصاه فإذا هي ثعبان مبين ونزع يده فإذا هي بيضاء للناظرين. وقال سبحانه: فأرسلنا عليهم الطوفان والجراد والقمل والضفادع والدم آيات مفصلات فاستكبروا وكانوا قوما مجرمين. ولما وقع عليهم الرجز قالوا: يا موسى ادع لنا ربك بما عهد عندك لئن كشفت عنا الرجز لنؤمنن لك ولنرسلن معك بني إسرائيل. فلما كشفنا عنهم الرجز إلى أجل هم بالغوه إذا هم ينكثون. فانتقمنا منهم فأغرقناهم في اليم بأنهم كذبوا بآياتنا وكانوا عنها غافلين. وأورثنا القوم الذين كانوا يستضعفون مشارق الأرض ومغاربها التي باركنا فيها وتمت كلمة ربك الحسنى على بني إسرائيل بما صبروا ودمرنا ما كان يصنع فرعون وقومه وما كانوا يعرشون. المعجزة التاسعة تمكين داود عليه السلام ونصره على جالوت وإلانة الحديد له وتسبيح الجبال والطير معه. قال الله تعالى: وقتل داود جالوت وآتاه الله الملك والحكمة وعلمه مما يشاء. وقال سبحانه: وسخرنا مع داود الجبال يسبحن والطير وكنا فاعلين وعلمناه صنعة لبوس لكم لتحصنكم من بأسكم فهل أنتم شاكرون. المعجزة العاشرة تسخير الريح لنبي الله سليمان عليه السلام. قال الله تعالى: ولسليمان الريح عاصفة تجري بأمره إلى الأرض التي باركنا فيها وكنا بكل شيء عالمين. وقال سبحانه: ولسليمان الريح غدوها شهر ورواحها شهر وأسلنا له عين القطر ومن الجن من يعمل بين يديه بأمر ربه ومن يزغ منهم عن أمرنا نذقه من عذاب السعير. يعملون له ما يشاء من محاريب وتماثيل وجفان كالجواب وقدور الراسيات اعملوا آل داود شكرا وقليل من عبادي الشكور. فلما قضينا عليه الموت ما دلهم على موته إلا دابة الأرض تأكل من سأته فلما خر تبينت الجن أن لو كانوا يعلمون الغيب ما لبثوا في العذاب المهين. المعجزة الحادية عشر معجزات عيسى عليه السلام، ومن أعظمها إحياء الموتى بإذن الله وشفاء مختلف العاهات بدون طب منه بل مجرد دعاء الله تعالى. قال الله تعالى: ورسولا إلى بني إسرائيل أني قد جئتكم بآية من ربكم أني خلق لكم من الطين كائد الطير فأنفخ فيه فيكون طيرا بإذن الله وبرئ لكم هل أبرص وحي الموتى بإذن الله ونبئكم بما تأكلون وما تدخرون في بيوتكم إن في ذلك لآية لكم إن كنتم مؤمنين. المعجزة الثانية عشر معجزات نبينا محمد صلى الله عليه وسلم، ومن أعظمها القرآن الكريم. كيف لأمي أن يأتي بكتاب مثل هذا والمتعلمون بل المتخصصون في اللغة والدراسة لا يقدرون على الإتيان بسورة منه. قال الله تعالى: وإن كنتم في ريب مما نزلنا على عبدنا فأتوا بسورة من مثله وادعوا شهداءكم من دون الله إن كنتم صادقين فإن لم تفعلوا ولن تفعلوا فاتقوا النار التي وقودها الناس والحجارة أعدت للكافرين. وهذا التحدي قائم إلى قيام الساعة لأن الدين قائم إلى قيام الساعة. قال الله تعالى: وما كان هذا القرآن أن يفترى من دون الله ولكن تصديق الذي بين يديه وتفصيل الكتاب لا ريب فيه من رب العالمين. أم يقولون افتراه قل فاتوا بسورة مثله ودعوا من استطعتم من دون الله إن كنتم صادقين. وقال رسول الله صلى الله عليه وسلم: ما من الأنبياء نبي إلا أعطي ما مثله آمن عليه البشر. وإنما كان الذي أوتيته وحي أوحاه الله إليه فأرجو أن أكون أكثرهم تابعا يوم القيامة. وقال صلى الله عليه وسلم: إن هذا القرآن سبب طرفه بيد الله وطرفه بيدكم فتمسكوا به فإنكم لن تضلوا ولن تهلكوا بعده أبدا. السؤال السابع والأربعون: ما نظرة المسلمين إلى الرسول محمد صلى الله عليه وسلم؟ نظرة المسلمين النبي محمد صلى الله عليه وسلم مختصر في أمرين: الأمر الأول الجانب البشري، فهو بشر صلى الله عليه وسلم وليس له شيء من حقوق الله تعالى ولا شيء من صفات الله تعالى، ولا هو معاون لله تعالى الغني عن كل معاون وشريك، فلا يجوز إعطاؤه شيئا من حقوق الله تعالى، ولا يجوز أن يعبد مع الله تعالى، لأنه صلى الله عليه وسلم مخلوق. وهذا كل نبي ورسول فيه جانب بشري، وهكذا كل نبي ورسول فيه جانب بشري، فلا يجوز أن يعبد مع الله تعالى. قال الله تعالى: لقد جاءكم رسول من أنفسكم عزيز عليه ما عنتم حريص عليكم بالمؤمنين رؤوف رحيم. وقال سبحانه: ولقد أرسلنا من قبلك رسلا وجعلنا لهم أزواجا وذرية ولقد أرسلنا رسلا من قبلك وجعلنا لهم أزواجا وذرية وما كان لرسول أن يأتي بآية إلا بإذن الله كل أجل كتاب. ومن هذا الجانب يجب اعتقاد أنه صلى الله عليه وسلم كغيره من البشر يمرض ويصاب في بدنه ويصيبه الحزن بل والموت، كما قال تعالى وما محمد إلا رسول قد خلت من قبله الرسل فإن مات أو قتل انقلبتم على أعقابكم، وقال سبحانه إنك ميت وإنهم ميتون. الأمر الثاني الجانب الرسالي، فهو صلى الله عليه وسلم نبي ورسول محا إليه، وفي هذا الجانب يجب محبته لهذا المعنى ويجب الاقتداء به في أفعاله والسمع والطاعة له في أقواله. وقد جمع الله تعالى بين هذين الأمرين في قوله سبحانه قل إنما أنا بشر مثلكم يوحى إلي أنما إلهكم إله واحد فمن كان يرجو لقاء ربه فليعمل عملا صالحا ولا يشرك بعبادة ربه أحدا.
يعني قوله بشر هذا الجانب البشري، قوله يوحى إلي هذا الجانب الرسالي.
أحسن الله عليك. فينظر المسلم إلى محمد صلى الله عليه وسلم أنه أكمل البشر وأفضل المخلوقات، وقد اجتمعت فيه صفات الخير الموجودة عند خيرة البشر، بل وإن صفات الكمال البشري موجودة في نبينا محمد صلى الله عليه وسلم أعلاها وأكملها. فلقد جمع الله تعالى في النبي صلى الله عليه وسلم من الكمال ما فرقه في غيره من الأنبياء والأصفياء، ولهذا قال الله تعالى ولقد من الله على المؤمنين إذ بعث فيهم رسولا من أنفسهم يتلو عليهم آياته ويزكيهم ويعلمهم الكتاب والحكمة وإن كانوا من قبل لفي ضلال مبين، وقال سبحانه ما ضل صاحبكم وما غوى وما ينطق عن الهوى إن هو إلا وحي يوحى علمه شديد القوى ذو مرة فاستوى وهو بالأفق الأعلى ثم دنا فتدلى فكان قاب قوسين أو أدنى فأوحى إلى عبده ما أوحى ما كذب الفؤاد ما رأى. ويجب للرسول صلى الله عليه وسلم على أمته أن يقدموا محبته على محبة أنفسهم وأولادهم ووالديهم والناس أجمعين، وأن يقوموا بحقه وبشرعه وهديه وسنته. قال الله تعالى قل إن كنتم تحبون الله فاتبعوني يحببكم الله يغفر لكم ذنوبكم الله غفور رحيم قل أطيعوا الله والرسول فإن تولوا فإن الله لا يحب الكافرين. ولا بد للمسلم أن يعتقد أنه صلى الله عليه وسلم خاتم الأنبياء. قال الله تعالى ما كان محمد أبا أحد من رجالكم ولكن رسول الله وخاتم النبيين وكان الله بكل شيء عليما، وأنه صلى الله عليه وسلم أفضل الخلق أجمعين. قال صلى الله عليه وسلم أنا سيد ولد آدم يوم القيامة وأول من ينشق عنه القبر وأول شافع وأول مشفع، وأنه صلى الله عليه وسلم أصدق الخلق وأنصحهم أصدق الخلق وأنصحهم وأعظمهم في كل خصلة حميدة ومنقبة جميلة. قال الله تعالى فبما رحمة من الله لنت لهم ولو كنت فظا غليظ القلب لما فضوا من حولك فاعف عنهم واستغفر لهم وشاورهم في الأمر فإذا عزمت فتوكل على الله إن الله يحب المتوكلين. إن ينصركم الله فلا غالب لكم وإن يخذلكم فمن ذا الذي ينصركم من بعده وعلى الله فليتوكل المؤمنون. وأنه صلى الله عليه وسلم أكمل الله به الدين وأتم به النعمة على المؤمنين وشرح له صدره ووضع عنه وزره ورفع له ذكره، وقال الله تعالى ورفعنا لك ذكرك وخصه بخصائص لم تكن لأحد من قبله من الرسل، وأيده بالآيات والبينات والمعجزات الظاهرات والبراهين القواطع والأنوار السواطع. وصفاته صلى الله عليه وسلم وأخلاقه من أكبر الأدلة على صدقه وأنه رسول الله حقا، وما بعث به من الهدى والرشد والرحمة والعلوم الربانية والمعارف الإلهية والعبودية الظاهرة والباطنة المزكية للقلوب المنمية للأخلاق المثمرة لكل خير من أعظم البراهين على رسالته، وأنها من عند الله وما جاء به من القرآن العظيم وما احتوى عليه من علوم الغيب والشهادة ومن علوم ظاهر الدين ومن علوم الظاهر والباطن ومن علوم الدنيا والدين والآخرة ومن الهداية إلى كل خير والتحذير من كل شر ومن الإرشاد إلى أقوم الطرق وأهدى السبل وأقرب الوسائل وأرجح الدلائل، كل ذلك دليل وبرهان على أنه من عند الله وتنزيل من حكيم حميد، وأن من جاء به هو الرسول الأمين والصادق المصدوق الذي لا ينطق عن الهوى إن هو إلا وحي يوحى. السؤال الثامن والأربعون ما هي معجزات النبي صلى الله عليه وسلم في الإسلام؟ في الإسلام يجب الإقرار بآيات وعلامات ومعجزات الأنبياء عليهم السلام، وهذا من البراهين على التوحيد وعلى صدق الرسل صلى الله عليه وسلم، وهو داخل في الإيمان بالله تعالى وفي الإيمان برسله. ومن معجزات النبي صلى الله عليه وسلم وهي متعددة ومتنوعة وقد جاوزت الآيات المئات وبلغ حد المتواتر المنقول جيلا بعد جيل كتواتر آيات الأنبياء.
وقد نقل العلامة البيهقي في دلائل النبوة وشيخ الإسلام رحمه الله في النبوات وغيره أن آيات نبينا محمد صلى الله عليه وسلم ومعجزاته جاوزت 500 آية غير القرآن. نعم
أحسن الله عليكم. أولا نصر الله تعالى له صلى الله عليه وسلم أضعف العدة والعدد وفي وقت قصير تبذل فيها الدول القوية المدد الطويلة في النصر، فكم بذلت الشيوعية للسيطرة على العالم وكم مكثت الدول الغربية لتحتل الدول الإسلامية. قال الله تعالى إن لننصر رسلنا والذين آمنوا في الحياة الدنيا ويوم يقوم الأشهد يوم لا ينفع الظالمين معذرتهم ولهم اللعنة ولهم سوء الدار. أخلاق ثانيا أخلاقه صلى الله عليه وسلم، فقد نشأ يتيما وربه تعالى أحسن تربية وأحسن تربيته، فأخلاقه من أعظم دلائل نبوته. قال الله تعالى الذين يتبعون الرسول النبي الذي يجدونه مكتوبا عندهم في التوراة والإنجيل يأمرهم بالمعروف وينهاهم عن المنكر ويحل لهم الطيبات ويحرم عليهم الخبائث ويضع عنهم إصرهم والأغلال التي كانت عليهم، فالذين آمنوا به وعزروه ونصروه واتبعوا النور الذي أنزل معه أولئك هم المفلحون. قل يا أيها الناس إني رسول الله إليكم جميعا الذي له ملك السماوات والأرض لا إله إلا هو يحيي ويميت، فآمنوا بالله ورسوله النبي الأمي الذي يؤمن بالله وكلماته واتبعوه لعلكم تهتدون. ثالثا إخباره بالغيبيات، ومن دلائل النبوة ما أخبر به من الغيبيات، فتجد الشيء الكثير في خبر النبي صلى الله عليه وسلم عن الأمور الغيبية الماضية والحاضرة والمستقبلة التي لا تزال تحدث شيئا فشيئا طبق ما أخبر به القرآن وما جاء به النبي صلى الله عليه وسلم. فمن ذلك ما أخبر به عن تفاصيل الوقائع الماضية في قصص الرسل في أنفسهم ومع أقوامهم من أتباعهم وأعدائهم تفصيلا ليس لأحد طريق إلى تحصيله إلا الوحي الذي جاء به محمد صلى الله عليه وسلم، ونهاية ما عند خواص أهل الكتاب من تلك التفاصيل نتف وقطع لا يحصل منها قريبا مما يحصل بالقرآن. ولهذا يخبر في أثناء هذا القصص أن أتينا محمد صلى الله عليه وسلم به دليل على رسالته كقوله بعدما ذكر قصة موسى مفسوطة وما كنت بجانب الغربي إذ قضينا إلى موسى الأمر وما كنت من الشاهدين ولكننا أنشأنا قرونا فتطاول عليهم العمر وما كنت ثاويا في أهل مدينة تتلو عليهم آياتنا ولكننا كنا مرسلين وما كنت بجانب الطور إذ نادينا ولكن رحمة من ربك لتنذر قوما ما أتاهم من نذير من قبلك لعلهم يتذكرون. فلا سبيل لك إلى معرفة هذه الأمور بتلق عن أحد ولا وصول إلى ذلك إلا من جهة الوحي الذي أوحاه إليه، ومثل ذلك خبره عن الملائكة والملائكة على قصة آدم وسجود الملائكة له بعد تلك المراجعات. فقال قل هو نبأ عظيم أنتم عنه معرضون ما كان لي من علم بالملائكة على إذ يختصمون أن يوحى إلي إلا أنما أنا نذير مبين إذ قال ربك للملائكة إني خالق بشرا من طين فإذا سويته ونفخت فيه من روحي فقعوا له ساجدين فسجد الملائكة كلهم أجمعون إلا إبليس أبى إلا إبليس استكبر وكان من الكافرين. قال يا إبليس ما منعك أن تسجد لما خلقت بيدي أستكبرت أم كنت من العالين؟ قال أنا خير منه خلقتني من نار وخلقته من طين. قال فاخرج منها فإنك رجيم وإن عليك لعنتي إلى يوم الدين. وأعظم من ذلك كله وأجل إخباره صلى الله عليه وسلم عن الرب العظيم وقصه لصفاته العظيمة مفصلة، بحيث جاء هذا القرآن بما لم يأتي به كتاب قبله، وأخبر عن الله إخبارا عظيمة عجزت قد قدر الأولين والآخرين أن يأتوا بما يقاربها أو بما ينقضها أو ينقض بعضها. فجميع الكتب السماوية المنزلة على الأنبياء صلوات الله وسلامه عليهم أجمعين جميع ما فيها من الخبر عن الله فإنه في القرآن وفي القرآن زيادات عظيمة وتوضيحات تدل أكبر دلالة على أن من جاء به إمام الرسل وسيد الخلق، وأن هذا القرآن مهيمن على ما قبله من الكتب. ويزداد إيمان العاقل إذا علم أن هذه الآيات والبراهين والأخبار الغيبية جاء بها رجل أمي لا يقرأ ولا يكتب، وقد نشأ بين أميين ولم يجالس أحدا من أهل العلم ولم يدرس كتابا ولم يشارك في مناسبة شارية لكسب الجوائز الدنيوية ولا في مناسبة خطابية ولا في مناسبة افتخارية، وكانت هذه المجالس معروفة وعليها جوائز وسمعة مشهورة، ولم يزل على هذه الحال حتى جاء بهذا الكتاب الذي معظمه هذه الإخبارات الجليلة المتناسبة المحكمة. فبمجرد النظر إلى هذه الحالة التي عليها محمد صلى الله عليه وسلم بهذا الكتاب برهان قوي يضطر إليه الناظر أنه حق.
نعم، يعني يلجئ الناظر أنه حق. نعم،
أحسن الله عليك. وما احتوى عليه حق، وأنه لا سبيل إلى ذلك إلا بالوحي والرسالة، فهذا ليس له نظير، هو من أعظم البراهين على صدق رسالته وصحة ما جاء به من التوحيد الخالص. ولذلك في السنة الشيء الكثير من هذه الأخبار العظيمة، وكذلك في القرآن الكريم الذي هو من أعظم معجزات الأنبياء صلى الله عليه وسلم، وهو ما نبينه في السؤال التالي. السؤال 49: ما أعظم معجزات النبي صلى الله عليه وسلم في الإسلام؟ إن أعظم معجزات النبي محمد صلى الله عليه وسلم في الإسلام هو القرآن الكريم وهو كتاب الإسلام الخالد الذي أنزله الله تعالى هدى للعالمين وتبصرة للمتقين ومحجة للسالكين بلسان عربي مبين القائل سبحانه: إن هذا القرآن يهدي للتي هي أقوم ويبشر المؤمنين الذين يعملون الصالحات أن لهم أجرا كبيرا وأن الذين لا يؤمنون بالآخرة أعتدنا لهم عذابا أليما. وفي الإسلام يجب على الإنسان أن يؤمن بالقرآن العظيم على وجه الخصوص من بين الكتب بأنه كلام الله تعالى حقيقة منزل غير مخلوق منه بدأ وإليه يعود وأنه تكلم به حقا وبلغه جبريل محمد صلى الله عليه وسلم وحي وبلغه محمد صلى الله عليه وسلم لأمته قرآ وتعليما فنقلته الأمة كلها بأسرها قرنا بعد قرن ولهذا كان هذا القرآن متواتر متواترا تواترا لا يقاربه شيء من الكلام المنقول وهذا من حفظ الله فإن الله أنزله وتكفل بحفظه قال الله تعالى: إن نحن نزلنا الذكر وإنا له لحافظون وقال سبحانه: وإنه لكتاب عزيز لا يأتيه الباطل من بين يديه ولا من خلفه تنزيل من حكيم حميد. ومما يدل على أن البشر لا يقدرون على الإتيان ببلاغته وفصاحته وسبكه وتأثيره الصوتي وتأثيره المعنوي بمثل سورة من سوره وتأثيره التشريعي ولو اجتمعت المؤسسات والدول فهم لا يقدرون على الاتيان بمثل تشريعاته وأسلوبه وبلاغته. استمع لهذه الآيات بعين الإنصاف كيف يمكن للأميين عشبا الأميين أن يأتي بمثل هذا الكلام ثم قارنه بكلام بلغاء قومه من قبله ومن بعده فلا تجد أي مناسبة ولا تملك إلا أن تذعن وتكابر. قال الله تعالى: وما كان هذا القرآن أن يفترى من دون الله ولكن تصديق الذي بين يديه وتفصيل الكتاب لا ريب فيه من رب العالمين أم يقولون افتراه قل فاتوا بسورة مثله وادعوا من استطعتم من دون الله إن كنتم صادقين بل كذبوا بما لم يحيطوا بعلمه ولما يأتهم تأويله كذلك كذب الذين من قبلهم فانظر كيف كان عاقبة الظالمين ومنهم من يؤمن به ومنهم من لا يؤمن به وربك أعلم بالمفسدين وإن كذبوك فقل لي عملي ولكم عملكم أنتم بريئون مما أعمل وأنا بريء مما تعملون ومنهم من يستمعون إليك فأنت تسمع الصم ولو كانوا لا يعقلون. ثم إذا تأملنا أن النبي صلى الله عليه وسلم كتب بين قريش عمرا قرابة 40 سنة وهو معروف بينهم بصدقه وأمانته ولم يجلس عند أحد فكيف يأتي بهذا القرآن من تلقاء نفسه وفيه خبر الأولين ونبأ الآخرين. قال الله تعالى: وإذا تتلى عليهم آياتنا بينات قال الذين لا يرجون لقاء أن أتي بقرآن غير هذا أبدله قل ما يكون لي أن أبدله من تلقاء نفسي إن أتبع إلا ما يحيى لي إني أخاف إن عصيت ربي عذاب يوم عظيم قل لو شاء الله ما تلوته عليكم ولا أدراكم به فقد لبثت فيكم عمرا من قبله أفلا تعقلون. فمن أظلم ممن افترى على الله كذبا وكذب بآياته إنه لا يفلح المجرمون. وجاء القرآن بأسلوب لم يكن معهودا في خطاب البشر فهو متضمن للخطاب الذي يسر القلوب والأسماع والعقول فهو في أعلى ما يتخيله بشر من البلاغة فهو في أعلى نوع بلاغة حكمة في أحكامه وغاية في الإتقان في أمره ونهيه وغاية في الدقة في أخباره ولهذا تحدى الله تعالى به العرب والعجم العوام والخواص فأذعن البلاغة وفصاحته وعلو مكانة العلمية الفصحى والبلغاء والحكماء والشعراء ولم يقدر أحد على مقارعته
الأولى بالعين مقارعته فضلا عن مقاربته
ولم يقدر أحد على مقارعته فضلا عن مقاربته بل إن مجرد مقارنة بينه وبين التوراة المترجمة يعطيك البون الشاسع بينهما لما لحق التوراة من التغيير في الترجمة والتعبيرات فضلا عما إذا قارن بينه وبين كلام العرب فصحى البلغاء قبل الإسلام وأثناء بدء الإسلام
نعم
وأثناء بدء الإسلام ولا نجد أي مقارن لا ولا نجد
بدء الإسلام نعم بدء الإسلام المفروض الهمزة على السطر
أحسن الله عليك ولا نجد أي مقارنة وكيف تكون ثم مقارنة بين كلام خالق البشر وكلام البشر. قال الله تعالى: وهذا كتاب أنزلناه مبارك مصدق الذي بين يديه ولتنذر أم القرى ومن حولها والذين يؤمنون بالآخرة يؤمنون به وهم على صلاتهم يحافظون. ومن أظلم ممن افترى على الله كذبا وقال أوحي إلي ولم يوحى إليه شيء ومن قال سأنزل مثل ما أنزل الله. السؤال 50: ما نظرة المسلم لصحابة محمد صلى الله عليه وسلم؟ ينظر المسلم إلى تلامذة الأنبياء من حيث العموم وتلامذة محمد صلى الله عليه وسلم من حيث الخصوص إلى أنهم أفضل الناس بعد الأنبياء والمرسلين وذلك من جهتين أساسيتين. الجهة الأولى أنهم تلامذة النبي محمد صلى الله عليه وسلم وقد كان من أعظم وظائف النبي صلى الله عليه وسلم تزكيتهم وتعليمهم. قال الله تعالى: لقد من الله على المؤمنين إذ بعث فيهم رسولا من أنفسهم يتلو عليهم آياته ويزكيهم ويعلمهم الكتاب والحكمة وإن كانوا من قبل لفي ضلال مبين. الجهة الثانية أنهم نصروا دين الله تعالى وهم أنصار الله سبحانه ووقفوا مع النبي محمد صلى الله عليه وسلم وسلم في أشد الظروف، ولذلك نرى التوبة من الله تعالى في آيات تتلى وهم ليسوا معصومين. قال الله تعالى: لقد تاب الله على النبي والمهاجرين والأنصار الذين اتبعوه في ساعة العسرة من بعد ما كاد يزيغ قلوب فريق منهم ثم تاب عليهم إنه بهم رؤوف رحيم. وكون صحابة النبي محمد صلى الله عليه وسلم هم خير هذه الأمة، فلذلك لما فذلك لما تواتر عن المسلمين من نصرتهم لدين الله تعالى بعد موت النبي صلى الله عليه وسلم، حيث قاتلوا المرتدين من العرب وقضوا
عليهم. فذلك لما تواتر عند المسلمين، عند المسلمين.
فذلك لما تواتر عند المسلمين
من نصرتهم لدين الله تعالى.
من نصرتهم من نصرة من دين الله تعالى بعد موت النبي محمد صلى الله عليه وسلم، حيث قاتل المرتدين من العرب وقضوا على الأكاسرة المعتدين من الفرس وقاتلوا القياصرة من العجم، وحق فيهم قول الله تعالى: وعد الله الذين آمنوا منكم وعملوا الصالحات ليستخلفنهم في الأرض. وصحابة محمد صلى الله عليه وسلم أنزل الله فيهم قرآنا يتلى إلى يوم القيامة لبيان فضلهم وعلو درجاتهم وأهمية اتباعهم بإحسان والسير على منوالهم في الخير. قال الله تعالى: والسابقون الأولون من المهاجرين والأنصار والذين اتبعوهم بإحسان رضي الله عنهم ورضوا عنه وأعد لهم جنات تجري تحتها الأنهار خالدين فيها أبدا ذلك الفوز العظيم. السؤال 51: ما نظرة الإسلام إلى اليوم الآخر؟ في الإسلام يجب على الإنسان أن يؤمن باليوم الآخر وأن الله تعالى حكم عدل، فلا يمكن أن يترك الظالم الذي مات والمظلوم الذي مات ولم يأخذ بحق هذا من ذاك، ولهذا يجب الإيمان بأن الله تعالى حدد اليوم الآخر لهذا الحساب، ويبدأ الإيمان باليوم الآخر من بعد الموت، فيدخل فيه أحوال الموت والبرزخ والقبر والقيامة والجنة والنار ومتعلقات ذلك كله داخل بالإيمان باليوم الآخر. قال الله تعالى: أفحسبتم أنما خلقناكم عبثا وأنكم إلينا لا ترجعون، فتعالى الله الملك الحق لا إله إلا هو رب العرش الكريم. وقال تعالى عن نوح: مما خطيئاتهم أغرقوا فأدخلوا نارا فلم يجد لهم من دون الله أنصارا. وقال سبحانه عن فرعون وقومه: وحاق بآل فرعون سوء العذاب النار يعرضون عليها غدوا وعشيا ويوم تقوم الساعة أدخلوا آل فرعون أشد العذاب. وقد تواترت الأحاديث عن النبي صلى الله عليه وسلم وتنوعت في اليوم الآخر، وأنه يبدأ بموت الإنسان قيامته وأنه يكون بعد موته في عالم البرزخ يمر على فتنة القبر، ثم في هذا العالم إما عذاب أو نعيم، وأن الميت تعاد إليه روحه في قبره فيسأل عن ربه ودينه ونبيه، فيثبت الله الذين آمنوا بالقول الثابت فيقول المؤمن الله ربي ومحمد النبي والأسلام دينه، فيفسح له في قبره وينور له فيه وينعم فيه إلى يوم القيامة. وأما الكافر والمنافق والفاجر فيضله الله عن الصواب لظلمه وكفره، فيضيق عليه قبره ولا يزال يعذب إلى أن تقوم الساعة. ومن المذنبين من يعذب في القبر مدة بقدر ذنوبه ثم يرفع عنه العذاب، ومنهم من يرفع عنه العذاب بشفاعة أو دعاء أو صدقة، ثم إذا كان آخر الزمان أمر الله تعالى إسرافيل فينفخ في الصور نفخة الصاعق والموت فتموت الخلائق كلها، ثم إذا ماتوا جميعا أمر الله تعالى إسرافيل بالنفخ في الصور نفخة البعث والنشور، فيخرجون من قبورهم إلى موقف يوم القيامة حفاة عراة غرلا مهطعين إلى الداعي كأنهم إلى نصب يوفضون، ويحشر المتقين إلى الرحمن وفدا ويساق المجرمون إلى جهنم وردا، فيقفون موقفا عظيما لا تتصور العقول عظمته وفظاعته وهوله، ولكن الله يخففه على المؤمنين ويسيل العرق منهم فيكونون على قدر أعمالهم، منهم من يأخذه العرق إلى كعبيه وإلى ركبتيه وإلى حقويه وإلى حلقه، ومنهم من يلجمه العرق إلجاما وتدن الشمس منهم فتكون على قدر يمين منهم ويصيب الخلق من الهم والكرب ما الله به عليم، فيفزعون إلى ما يشفع لهم إلى ربهم ليريحهم من هذا الموقف ويفصل بينهم، فيأتون آدم ثم نوح ثم إبراهيم ثم موسى ثم عيسى، وكلهم يعتذر ويدفعهم إلى من بعده. فإذا جاءوا لعيسى صلى الله عليه وسلم قال: اذهبوا إلى محمد صلى الله عليه وسلم عبد غفر له ما تقدم من ذنبه وما تأخر، فيأتون محمدا فيجيب طلبتهم ويلبي دعوتهم، ثم يأتي إلى تحت العرش فيسجد لله سجدة عظيمة يفتح الله عليه من الثناء والتحميد والتمجيد لله ما لم يفتح على أحد من الأولين والآخرين، ويقال: يا محمد ارفع رأسك وقل يسمع وسلت وضع وشفعت الشفاعة، ويبعثه الله ذلك المقام المحمود الذي يحمده فيه الأولون والآخرون أهل السماء وأهل الأرض، وينزل الله تعالى للفصل بين العباد ومحاسبتهم، وحينئذ تنشر دواوين الأعمال الحاوية الحسنات العباد وسيئاتهم، وكل يعطى كتابه، فالسعيد من يعطي كتابه بيمينه، وذلك أول البشرى بما تحتوي عليه كتبهم من الخيرات، ويعطى أهل الشقاء كتبهم بشمائلهم ومن وراء ظهورهم بشارة لهم بالشقاوة وفضيحة لهم من الخلائق، فمن جاء بالحسنة فله عشر أمثالها ومن جاء بالسيئة فلا يجزى إلا مثلها وهم لا يظلمون. ويحاسب الله تعالى الكفار محاسبة توبيخ وفضيحة من الخلائق ثم يمر به من النار. ويحاسب الله بعض المؤمنين حسابا يسيرا يضع الله عليه كنفه ويقرره بذنوبه فإذا ظن أنه هالك قال الله فإني قد سترت عليك في الدنيا وإني أغفرها لك اليوم فلا يطلع عليها أحد من الخلق ويعطى كتابه يمينه وتوضع الموازين التي توزن بها الأعمال.
كنف معناه الستر, ويطلق الكنف ويراد به الجانب, والكنف الشيء ما بين يديه. نعم, هذه ثلاثة معاني كلها صحيحة.
وتوضع الموازين التي توزن بها الأعمال الصالحة والسيئة والوزن يومئذ الحق, فمن ثقلت موازينه فأولئك هم المفلحون ومن خفت موازينه فأولئك الذين خسروا أنفسهم بما كانوا بآياتنا يظلمون. وينصب الصراط على متن جهنم يمر عليه الناس على قدر أعمالهم فمن مر عليه فهو من الناجين. ولا يدع الله في النار أحدا في قلبه ذرة من إيمان ويبقى في أهله الذين هم أهلها خالدين أبدا لا يفتر عنهم عذابها. السؤال 52, ما هي علامات القيامة في الإسلام؟ إن علامات القيامة في الإسلام كثيرة وهي منقسمة إلى ثلاثة أقسام. القسم الأول علامات ظهرت وانقضت منها بعثة النبي صلى الله عليه وسلم, بعثة النبي محمد صلى الله عليه وسلم وموته صلى الله عليه وسلم وفتح فارس والروم وخروج نار من جزيرة العرب أضاءت لها أعناق الإبل ببصرة في بلاد الشام إلخ. وهذا النوع كله من العلامات الصغرى. القسم الثاني علامات ظهرت وهي مستمرة مثل تطاول الناس في البنيان وضياع الأمانات وذهاب الخشوع في الصلاة وظهور الزنا, وهذه تكون مستمرة إلى يوم القيامة. القسم الثالث العلامات الكبرى, وإذا ظهرت توالت ولا ينتهي أحدها إلا والثانية على إثرها مثل خروج الدجال ونزول عيسى عليه السلام وخروج يأجوج ومأجوج أخ. وهذه من الفروقات بين الكبرى والصغرى أن الكبرى عقبها قيام الساعة وأيضا يكون لها تأثير كبير وأيضا يشعر بها جميع الناس, وأما الصغرى فليست كذلك. قال الله تعالى حتى إذا فتحت يأجوج ومأجوج وهم من كل حدب ينسلون واقترب الوعد الحق فإذا هي شاخصة أبصار الذين كفروا. وقال النبي صلى الله عليه وسلم إنها لن تقوم حتى ترون قبل عشر آيات, فذكر الدخان والدجال والدابة وطلوع الشمس من مغربها ونزول عيسى بن مريم عليه السلام ويأجوج ومأجوج ثلاثة خسوف, خسف بالمشرق وخسف بالمغرب وخسف بجزيرة العرب وآخر ذلك نار تخرج من اليمن تطرد الناس على محشرهم. السؤال 53, ما هي دلائل البعث في الإسلام؟ إن دلائل البعث في الإسلام كثيرة, منها الدليل الأول أن الله تعالى أخبر بها.
المقصود دلائل البعث الجسماني, وأما دلائل البعث الروحاني فلم ينكره عامة الديانات. نعم.
الدليل الأول أن الله تعالى أخبر بها وخبره صدق, وكذلك رسله أخبروا بذلك من محمد صلى الله عليه وسلم وأخبرهم لا تكون إلا صدقا. قال الله تعالى إن الساعة آتية, وقال سبحانه وإن الساعة الآتية فاصفح الصفح الجميل. وأدلة هذا النوع لا تحصر. الدليل الثاني أن الله تعالى أقسم بوقوعه, قال الله تعالى الله لا إله إلا هو لا يجمعنكم إلى يوم القيامة لا ريب فيه ومن أصدق من الله حديثا. وقال سبحانه وكتب على نفسه الرحمة لا يجمعنكم إلى يوم القيامة لا ريب فيه الذين خسروا أنفسهم فهم لا يؤمنون. وقال جل وعلا زعم الذين كفروا أن لن يبعثوا, قل بلى وربي لتبعثن ثم تنبؤن بما عملتم وذلك على الله يسير. الدليل الثالث خبر الله تعالى بأن القيامة حق وثابت ومتقرر الوقوع, قال الله تعالى ليعلموا أن الله وأن وعد الله حق وأن الساعة لا ريب فيها. وقال سبحانه فاصبر إن وعد الله حق ولا يستخفنك الذين لا يوقنون.
أحسنت, نكمل بعد الأذان إن شاء الله. نعم, بسم الله. الدليل الرابع.
أحسن الله عليكم. الدليل الرابع الاستدلال بالنشأة الأولى على البعث والمعاد, وهو من الأدلة النقلية والعقلية. قال الله تعالى ويقول الإنسان أإذا ما مت لسوف أخرج حيا أولا يذكر الإنسان أنا خلقناه من قبل ولم يك شيئا فوربك لنحشرنهم الشياطين ثم لنحضرنهم حول جهنم جثيا. وقال سبحانه يا أيها الناس إن كنتم في ريب من البعث فإن خلقناكم من تراب ثم من نطفة ثم من علقة ثم من مضغة مخلقة وغير مخلقة لنبين لكم ونقر في الأرحام ما نشاء إلى أجل مسمى ثم نخرجكم طفلا ثم لتبلغوا أشدكم ومنكم من يتوفى ومنكم من يرد إلى أرض العمر لكي لا يعلم من بعد علم شيئا. فمن قدر على صنع هذه الأطوار فهو قادر على صنع طول الإعادة كما يشاء ومتى يشاء. وقال الله تعالى وضرب لنا مثلا ونسي خلقه وقال من يحيي العظام وهي رميم قل يحييها الذي أنشأها أول مرة وهو بكل خلق عليم. فهنا احتج بالإبداع على الإعادة بالنشأة الأولى على النشأة الأخرى, إذ كل عاقل يعلم ضرورة أن من قدر على هذه قدر على هذه. الدليل الخامس إعادة إحياء الأرض بالزرع بعد أن تصير ميتة. قال الله تعالى: والأرض أمددناها وألقينا فيها رواسي وأنبتنا فيها من كل زوج بهيج تبصرة وذكرى لكل عبد منيب ونزلنا من السماء ماء مباركا فأنبتنا به جنات وحب الحصيد والنخل باسقات لها طلع نضيد رزقا للعباد وأحيينا فيه بلدة ميتا كذلك الخروج. الدليل السادس الاستدلال بعظيم القدرة على الخلق الأكبر بما هو أيسر. فمن خلق الأعظم فهو قادر على الأدنى والأقل. قال الله تعالى: أولم يروا أن الله الذي خلق السماوات والأرض ولم يعي بخلقهن بقادر على أن يحيي الموتى بل إنه على كل شيء قدير. فمن المعلوم ببداهة العقول أن خلق السماوات والأرض أعظم من خلق أمثال بني آدم والقدرة عليه أبلغ وأن هذا الأيسر أولى بالإمكان والقدرة من ذلك. الدليل السابع الاستدلال بعظم القدرة في خلقه الأضداد على البعث والنشور. قال الله تعالى: قل يحييه الذي أنشأها أول مرة وهو بكل خلق عليم. الذي جعل لكم من الشجر الأخضر نارا فإذا أنتم منه توقدون. فمن قدر على إخراج هذا العنصر الذي هو غاية في الحرارة واليبوسة من الشجر الأخضر الممتلئ بالرطوبة والبرودة فإنه ببداهة العقول قادر على البعث والمعاد. الدليل الثامن الاستدلال بالنوم على البعث. قال الله تعالى: الله يتوفى الأنفس حين موتها التي لم تمت في منامها فيمسك التي قضى عليها الموت ويرسل الأخرى إلى أجل مسمى إن في ذلك لآيات لقوم يتفكرون. فالإنسان يرى ويحس بأدلة الشواهد العينية هذا الدليل فهو ينام ويغيب عن الدنيا ثم يصحو هذا بعث مصغر واقع ولو شاء ألا يقوم ما قاموا. الدليل التاسع أنه لو لم يكن هناك جزاء ولا عقاب لفلت الظالم بظلمه ولا بقي مظلوم وقد هلك مظلوما فأين سيأخذ حقه. ولهذا قال تعالى: واتقوا يوما ترجعون فيه إلى الله ثم توفى كل نفس ما كسبت وهم لا يظلمون. وقال سبحانه: وماذا عليهم لو آمنوا بالله واليوم الآخر وأنفقوا مما رزقهم الله وكان الله بهم عليما إن الله لا يظلم مثقال ذرة وإن تك حسنة يضاعفها ويؤتي من لدنه أجرا عظيما. الدليل العاشر الأمثلة الحسية التي وقعت حيث أحيى الله تعالى بعضا من الموتى للعظة والاعتبار وفي ومن ذلك إحياء قتيل بني إسرائيل ليرشد من قتله إلى من قتله كما في قصة البقرة المشهورة ومن ذلك إحياء الموتى على يد عيسى عليه السلام وذلك مشهور متواتر ومن ذلك إحياء الطيور لإبراهيم عليه السلام وذلك مشهور معروف. قال الله تعالى: وإذ قال إبراهيم ربي أرني كيف تحيي الموتى قال ولم تؤمن قال بلى ولكن ليطمئن قلبي قال فخذ أربعة من الطير فصرهن إليك ثم جعل على كل جبل منهن جزءا ثم دعهن يأتينك سعيا واعلم أن الله عزيز حكيم. وقد وقعت في القرآن الكريم صور لإحياء الموتى في سورة البقرة وصورة إحياء أصحاب الكهف في سورة الكهف.
وقد وقعت في القرآن الكريم خمس صور لإحياء الموتى في سورة البقرة فقط وصورة إحياء أصحاب الكهف في سورة الكهف فصار المجموع ست صور. نعم
أحسن الله عليكم. السؤال الرابع والخمسون: ما نظرة المسلم إلى أقسام الناس يوم القيامة؟ إن نظرة المسلم إلى الناس يوم القيامة أنهم ينقسمون ثلاثة أقسام. القسم الأول مستحقون للثواب المحض سالمون من العقاب وهم السالمون وأصحاب اليمين وهم أدوا الواجبات وتركوا المحرمات وماتوا بتوبة من المخالفات.
الله يجعلنا وإياكم منهم.
آمين.
نعم.
القسم الثاني قسم مستحقون العقاب المحض والمخلدون في نار جهنم وهم جميع من لم يؤمن بالرسل الإيمان الصحيح من مشرك ومستكبر وجاحد ومنافق ويهودي ونصراني ومجوسي وجميع من حكمت عليه النصوص الصحيحة بالخروج من الإسلام. قال الله تعالى: وكذلك أوحينا إليك قرآنا عربيا لتنذر أم القرى ومن حولها وتنذر يوم الجمع لا ريب فيه فريق في الجنة وفريق في السعير. القسم الثالث قسم ظالمون لأنفسهم مخلطون فهؤلاء من رجحت حسناته على سيئاته دخل الجنة ولم يدخل النار ومن استوت حسناته وسيئاته فهم أهل الأعراف وهو موضع عال مشرف على الجنة والنار يقيمون فيه ما شاء الله تعالى ثم يتداركهم المولى برحمته فيدخلهم الجنة ومن رجحت سيئاته على حسناته فيدخل النار بقدر ذنوبه ثم بعد ذلك يدخل الجنة بالشفاعة وبرحمة الله تعالى. قال الله تعالى: وكنتم أزواجا ثلاثة فأصحاب الميمنة ما أصحاب الميمنة وأصحاب المشأمة ما أصحاب المشأمة السابقون أولئك المقربون في جنات النعيم. وقال جل في علاه: فأما إن كان من أصحاب اليمين فسلام فأما إن كان من المقربين فروح وريحان وجنة نعيم.
وهذا هو القسم الأول. وأما
إن كان من أصحاب اليمين فسلام لك من أصحاب اليمين.
وهذا القسم الثاني.
وأما إن كان من المكذبين الضالين فنزل من حميم وتصلية جحيم إن هذا لهو حق اليقين فسبح باسم ربك العظيم. السؤال الخامس والخمسون: ما نظرة المسلمين الجنة؟ نظرة المسلمين للجنة أنها دار النعيم الأبدي، وأن الله تعالى أعد فيها لأهلها من النعيم ما هو دائم سرمدي، وأن أهلها في السرور القلبي والروحي والبدني. قال الله تعالى: ودخلوها بسلام من ذلك يوم الخلود لهم ما يشاءون فيها ولدينا مزيد. وقال سبحانه: للذين أحسنوا الحسنى وزيادة. وقال جل في علاه: ادخلوا الجنة أنتم وأزواجكم تحبرون، يطاف عليهم بصحاف من ذهب وأكواب وفيها ما تشتهيه الأنفس وتلذ الأعين وأنتم فيها خالدون، وتلك الجنة التي ورثتموها بما كنتم تعملون. فهذه الآية شاملة لنعيم الأبدان وسرور الأرواح وأفراح القلوب وشهوات النفوس مما لا عين رأت ولا أذن سمعت ولا خطر على قلب بشر، وأن الله تعالى نزه أهل الجنة من البول والأدنس وكل ما لا تشتهيه النفوس، بل طعامهم وشرابهم يخرج عرقا طيبا من المسك الأذفر
الأحسن، وكل ما تكرهه النفوس بدل ما تشتهيه غيروها، وكل ما تكرهه النفوس بدل ما لا تشتهيه، وكل ما تكرهه أحسن الله النفوس.
قال محمد صلى الله عليه وسلم عن أهل الجنة: لا يبولون ولا يتغوطون ولا يمتخطون ولا يدفلون، أمشاطهم الذهب ورشحهم المسك ومجامرهم الألوة وأزواجهم الحور العين، وأخلاقهم على رجل واحد على صورة أبيهم آدم 60 ذراعا في السماء. السؤال 56: ما نظرة المسلم إلى النار؟ ينظر المسلم إلى النار وعذابها بأنها موضع ومكان وإقامة حكم الله تعالى في الكافرين والمشركين، وأن هذه النار عظيمة وأن العذاب فيها شديد، وكلما احترقت جلود أهل النار بدلوا جلودا غيرها ليعاد عليهم العذاب ويذوقوا شدته، وهم فيها جيع وعطاش يذاقون فيها أعظم ألوان العذاب والآلام، ويترددون في عذابهم بين لهب النار وحرارته التي لا يمكن وصفها، وبين برد الزمهرير الذي يكسر العظام من قوة برده، ويجمع لهم بين العذاب وبين عذاب الحجاب عن ربهم، وآخر أمرهم العذاب المؤبد والشقاء السرمدي. وقال الله تعالى: إن المجرمين في عذاب جهنم خالدون لا يفتر عنهم وهم فيه مبلسون، وما ظلمناهم ولكن كانوا هم الظالمين، ونادوا يا مالك ليقضي علينا ربك قال إنكم ماكثون، لقد جئناكم بالحق ولكن أكثركم للحق كارهون. وقال الله سبحانه: إن الذين كفروا بآياتنا سوف نصليهم نارا كلما نضجت جلودهم بدلناهم جلودا غيرها ليذوقوا العذاب إن الله كان عزيزا حكيما. وقال عز وجل: إن جهنم كانت مرصادا للطاغين مآبا لابثين فيها أحقابا لا يذوقون فيها بردا ولا شرابا إلا حميما وغساقا. وقال النبي صلى الله عليه وسلم: أما أهل النار الذين هم أهلها فإنهم لا يموتون فيها ولا يحيون. السؤال 57: ما نظرة الإسلام إلى القدر؟ في الإسلام يجب على المسلم الإيمان بالقدر خيره وشره، وأن كل شيء يحدث فإنه بقضاء الله وقدره، فيعلمون أن الله قد أحاط بكل شيء علما، وأنه كتب في اللوح المحفوظ جميع الحوادث صغيرها وكبيرها سابقها ولاحقها، ثم قدرها وأجراها بمواقيتها بحكمته وقدرته وعنايته وتمام علمه، وأنه كما أن جميع الحوادث مرتبطة بحكمته وعلمه فإنها مرتبطة بقدرته، وأن ما شاء الله كان وما لم يشاء لم يكن، وأن أعمال العباد كل لها خيرها وشرها داخلة في قضائه وقدرته مع وقوعها طبق إرادتهم وقدرتهم ولم يجبرهم عليها، فإنه خلق لهم جميع القوى الظاهرة والباطنة، ومنها القدرة والإرادة التي بها يختارون وبها يفعلون. قال الله تعالى: وعندهم مفاتح الغيب لا يعلمها إلا هو، ويعلم ما في البر والبحر، وما تسقط من ورقة إلا يعلمها، ولا حبة في ظلمات الأرض ولا رطب ولا يابس إلا في كتاب مبين. وقال سبحانه: ألم تعلم أن الله يعلم ما في السماوات والأرض إن ذلك في كتاب. ألم تعلم أن الله يعلم ما في السماوات والأرض إن ذلك في كتاب إن ذلك على الله يسير. وقال عز وجل: إن كل شيء خلقناه بقدر. وقال عبد الله بن عباس رضي الله عنه: كنت خلف رسول الله صلى الله عليه وسلم فقال: يا غلام إني أعلمك كلمات، احفظ الله احفظ الله تجده تجاهك، إذا سألت فاسأل الله، وإذا استعنت فاستعن بالله، واعلم أن الأمة لو اجتمعت على أن ينفعك بشيء لم ينفعك إلا بشيء قد كتبه الله لك، ولو اجتمعوا على أن يضرك بشيء لم يضرك إلا بشيء قد كتبه الله عليك، رفعت الأقلام وجفت الصحف. السؤال 58: ما منزلة الأخلاق في الإسلام؟ الإسلام دين وأخلاق، فهو يأمر بأحسن الأخلاق وأكمل الآداب وأسمى الأوصاف، وحث على حسن الخلق بكل وسيلة وزاجر عن ضدها، ولا يوجد خلق كامل إلا وقد دل عليه، ولا أدب حميد إلا وقد دعا إليه وبينه، ولا أخلاق الكاملة والأدب السامية تجعل صاحبها مستقيم الظاهر والباطن معتدل الأحوال مكتمل الأوصاف الحسنة طاهر القلب نقيه من كل درء وآفة ونقص، قائما بالحقوق الواجبة والمستحبة محمودا عند الله وعند خلقه قد حاز الشرف والاعتبار الحقيقي وعلو مكانة المتخلق بأخلاق الإسلام وأدابه لا يمتلئ فيه من له عناية بأخلاق الإسلام بل ويستدل بهذه الأخلاق على كمال الإسلام وأنه يستحيل وجود قانون أو نظام أو غيرها يقارب ما جاء به فالإسلام دين يأمر أتباعه بأحسن الأخلاق وأكملها قال الله تعالى إن الله يأمر بالعدل والإحسان وإيتاء ذي القربى وينهى عن الفحشاء والمنكر والبغي يعظكم لعلكم تذكرون وأوفوا بعهد الله إذا عاهدتم لا تنقضوا الأيمان بعد توكيدها وقد جعلتم الله عليكم كفيلا إن الله يعلم ما تفعلون ما أعظم هذه الأخلاق وأجمعها لكل خير قال تعالى ولا تسوي الحسنة ولا السيئة تدفع بالتي هي أحسن وقد قال الله تعالى عن نبي محمد صلى الله عليه وسلم وإنك لعلى خلق عظيم وقالت خديجة رضي الله عنها عن النبي صلى الله عليه وسلم والله إنك لتصل الرحم وتصدق الحديث وتحمل الكل وتعين وتكسب المعدومة وتقري الضيف وتعين على نوائب الحق
صلوات ربي وسلامه عليه. نكتفي بهذا القدر لكن إن شاء الله غدا نكمل بعد المغرب وبعد العشاء حتى ننهي الكتاب فنجهز أنفسنا ونتصبر لله تبارك وتعالى حتى ننهي هذا الكتاب بإذنه سبحانه نسأله جل وعلا يرزقنا وإياكم العلم النافع والعمل الصالح وصلى الله وسلم وبارك ونعم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين والحمد لله رب العالمين.